نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم اسمحوا لي أن أطرح معكم موضوعا ربما أن يكون بعيدا عن أذهاننا، ألا وهو مسألة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس بواقعية، بمنطقية، بمعنى تعامل الرسول مع الناس على قدر عقولهم، على حسب ما يستطيعون. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة وأوتي جوامع الكلم. كان من كلماته أنه يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. وكان يقول أيضا: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني في بعض الأحيان مثلا ممكن أن تكلم إنسان وأن تخاطبه وتقول له: الرسول يقول كذا، يقول لك: لا أبدا، الرسول ما قال ذلك، حرام عليك، اتق الله. فكأنك بذلك تجعل هذا الرجل يقول أن الرسول لم يقل هذا، والرسول فعلا قد قال هذا، وهذا الحديث مروي بسند صحيح وبطرق صحيحة ومشهود، وهو يشهد له ويعضده أحاديث أخرى وآيات من القرآن الكريم. ومع ذلك، لأنك كلمته بأمر فوق طاقته وفوق استيعابه وفوق عقله، فلذلك كذب هذا الأمر وقال: لا أبدا، الرسول عمره ما يقول ذلك، مش ممكن. إذن الواقعية حينما نعرفها وحينما نتعامل معها ما معناها؟ هل معناها أن نبقي الواقع كما هو عليه حتى وإن كان واقع هابط متخلف سيء، أم أن نتعامل مع الواقع للارتقاء به إلى المستويات الممكنة بالوسائل طبعا المناسبة؟ الإسلام لم يأتي من أجل أن يظل كل ما هو قبيح موجود، بل بالعكس، الإسلام جاء من أجل أن يرفع من الأشياء السيئة الموجودة في المجتمع، هذه يمحوها، وبعض القيم يعلي من قيمتها ومن شأنها. الواقعية في هذا ماذا تعني؟ تعني أن كل ما يأمر به الإسلام في قدراتك وفي إمكانك، بمعنى إنه شيء ليس بشيء خارق. يعني لا يأمرك مثلا أن تظل واقفا 24 ساعة مثلا أو 48 ساعة وأنت تحمل كوب ماء في يدك دون أن يهتز منك مثلا، أو دون أن تقع منه ولو نقطة واحدة. هذا شيء الإنسان طبيعي لابد أن تأخذه، غفوة لابد، سنة لابد، أن ينام، يتعب، يتألم، يتحرك، وهكذا. ففي أمور الواقعية معناها أن الأمور تكون في قدر في طاقتي، بل أؤديها وهي لا تمثل ثقل بالنسبة لي. لأن في بعض الناس مثلا ممكن يستطيع أنه يفعل الشيء ولكن يفعله بثقل. من يتأمل العبادات الموجودة في الإسلام أو معظم الأمور الموجودة في الثقافة الإسلامية بشكل عام يجد أنها أمور في متناول الكثيرين منا، بل وفي متناول اليد، يستطيع أن يؤديها أقل الناس قدرة وأقل الناس طاقة، فما بالك بمن كان عنده همة وعنده. طيب، لو أردنا مثلا أن نأخذ بعض الأمثلة على الواقع ونشرح أكثر ونوضح أكثر ماذا تعني الواقعية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مهمة جدا نريد أن نتعامل بها الآن في حياتنا. إحنا الآن يعني أصبحنا نطالب الناس بأمور ربما أن تكون فوق طاقتهم، نسينا أين تربى هؤلاء الناس، نسينا على أي ثقافة وعلى أي شيء تعودوا، نسينا المجتمع اللي الإنسان يعيش فيه الآن والتكنولوجيا اللي الإنسان وصلها الآن. حينما تخاطب الناس لابد أن تخاطبهم على قدر عقولهم وأن تخاطبهم على قدر الثقافة وعلى قدر العادات والتقاليد والقيم التي يعيشون فيها والتي يعيشون بها. من عظمة وميزة الإسلام إنه لا يتعارض أبدا مع عادات ولا تقاليد القوم، لو هي تقاليد إنسانية لا يمكن أبدا إنه يتعارض معها. الأشياء العادية الطبيعية للإنسان بيحتاج إليها الإسلام لا يتعارض معها. بمعنى قوم يأكلون طعام مميز مثلا وموجود عندهم، تجد إن الإسلام لم يحرم عليك من الأطعمة إلا القليل، هذا القليل فيه ضرر بالنسبة لك، والعلم الحديث يثبت وما زال يثبت. يعني إذن بعض الأصناف فقط هي المحرمة والباقي كله حلال بالنسبة لنا، هذا أيضا شيء من ضمن الواقعية الموجودة. الناس مثلا تلبث أو تلبس ثياب معين، تجد أن الإسلام لم يحرم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه ثياب من مصر لبسها، أهديت إليه ثياب من الروم لبسها، أهديت إليه ثياب أو جيء بثياب إليه من فارس لبسها، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ينظر إلى هذه الأشياء على أنها غاية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللباس الأساسي هو لباس التقوى وليس مجرد الثياب الظاهرية. أي ثياب أيا كان طالما أنه يغطيك ويغطي عورتك الأمر انتهى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الناس يعني تأخذ ساعات وربما تأخذ أوقات طويلة بس في الاختيار، إنها تختار الملابس التي ستلبسها، ثم بعد ذلك تأخذ أوقات طويلة في كيفية ارتدائها، ثم بعد ذلك تأخذ أوقات، وربما بعد ذلك يعني بعد أن يلبسها يجد أنها غير مناسبة أو لا تعجبه، أو يأتي شخص مثلا أي من قريب من بعيد يقول له والله منظرها مش جميل عليك، خلاص الأمر انتهى، يرميها ويأتي بغيرها وهكذا. أصبح الآن اللباس عندنا كأنه غاية الإنسان بيسعى أن يصل إليها وليس مجرد وسيلة، مع إن اللي ينظر يجد إن كثير جدا يعني العالم المتقدم الآن، لما تنظر مثلا على مؤسس فيسبوك ولا بيل جيتس ولا غيرهم من المخترعين الكبار اللي قدموا وأضافوا خدمات للبشرية، مؤسس فيسبوك يأتي بتيشيرت نفس التيشيرت الذي يلبسه واحد فقط ويشتري منه مجموعة. لماذا؟ لأنه ما عنده وقت، ما عنده وقت أنه كل يوم يغير مثلا ملابس بألوان مختلفة، والله اللون ده يتناسب معك، اللون ده لا يتناسب معك، والله أنت تحتاج مش عارف لإيه، لا إيه، خلاص هو وجد مثلا أن لون مناسب بالنسبة له اشترى منه مجموعة وكل يوم يلبس نفس الثياب والأمر انتهى. فكرة هنا يعني الغرب اللي كنا زمان بنقلدهم في الموضة ونقلدهم في الملابس وهذه الأشياء، بدأ يستوعب أن قيمة الإنسان ليست بالملبس، قيمة الإنسان ليست بالشكل، ليست بالمظهر، قيمة الإنسان دائما تكون بالجوهر، قيمة الإنسان بالإضافة اللي بيقدمها للبشرية، بالإضافة اللي بيقدمها للإنسانية. فلا تظن يعني، لأن كثير من المسلمين يعني دائما ما يتشدق بنفسه ويقول ونحن أكثر طاعة وأكثر قربا لله. من أدراك أنت أصلا؟ من أدراك؟ من أدراك أنك على حق أو على صواب؟ لابد أن تتأكد، لابد فعلا أن تبحث وأن تعقل وأن تفهم وأن تأخذ بالأسباب، حتى إذا وقفت بين يدي ربك وقال لك لما فعلت كذا تقول يا رب اجتهدت في أن أصل إليك، يا رب اجتهدت في أن أمشي في طريقك، يا رب اجتهدت في أن أفعل هذا. ساعتها والله ستعذر، حتى مهما تكون النتيجة، طالما أنك بنية صافية خالصة تعمل لله من أجل أن تصل لله، لا لشيء أبدا غير الله ولا لأحد غير الله، اعلم أنك ستصل لا محالة، سيوفقك الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ميزة وقيمة وعظمة الإسلام أنه حينما تأتي لأي ثقافة من الثقافات، لأي أمة من الأمم، فإنه لا يغير نمط حياتها بل يغير نظرتها للخالق للكون، يغير نظرتها للإله الذي ينبغي أن نتوجه إليه بالطاعة وبالعبادة. أما نمط حياة الإنسان فعش كيفما شئ، تعاملات الإنسان يتعامل كيفما يشاء الإنسان. لا يحرم الإسلام على الإنسان إلا الأمور التي فيها ضرر بالنسبة له أو بالنسبة لغيره. يحرم الإسلام الغش، الخداع، يحرم الإسلام الربا، يحرم هذه الأمور التي يحرمها الإسلام لأن فيها ضرر بالنسبة لكل أطراف المجتمع، للبائع، للمشتري، للشريك الأول، للشريك الثاني، كل الأطراف تكون متضررة فيها، لذلك الإسلام بيحرمها. أما حينما يكون فيها مصلحة وفيها منفعة فتجد أن الإسلام هو أول من، لا أقول يحللها، بل أول من يأمر بها وأول من يدعو إليها وأول من يدعمها. فإذا القيمة العظيمة الحقيقية للإسلام من واقعيته أنه لا يغير نمط حياتك ولا أسلوب. ولذلك الصحابة أصلا بعد الإسلام عمر بقي عمر، وأبو بكر بقي أبو بكر، ما تغير، وأسماؤهم بقيت كما هي، ولباسهم بقي كما هو، وحياتهم بقيت كما هي، وأكلهم بقي كما هو، نفس الشيء، ليس هناك أي فرق. كل الموضوع، هناك بعض الأنواع التي حرمت، الخمر أبعدوها جانبا، بعض أصناف أخرى من الطعام أبعدوها جانبا، أشياء كانوا يتعاملون بها، الربا وغير، حرام أبعدوها، الزنا حرام أبعدوه، فقط. إنما الحياة بقيت كما هي، يعني لا يظن إنسان أنه حينما مثلا يريد يعني أن يتوب إلى الله، ويريد يعني أن هو يتدين، ويريد أن يكون أكثر قربا من الله، إن هو ينعزل عن العالم، أو يغير حياته، أو يكون إنسان جديد، يعني هيروح يغير اسمه، يروح يغير لقبه، يغير شكله، ولذلك تجد أن البعض يغير شكله ولبسه ومنظره، ويغير طريقة كلامه، فتجد كأنه غريب في وسط المجتمع، ويستدل بكلام لا ينطبق عليه أبدا، ويقول لك ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ما معنى، هل تعرف ما معنى كلمة غريبا هنا؟ يعني في البداية ما فيش إسلام، في البداية لم يكن هناك إسلام، ثم بعد ذلك، بعد أن يقل الإسلام، ربما هذا تكلم عنه في بلاد مثلا كالبلاد الشيوعية التي كانوا يحرمون فيها، إن لو وجدوا إنسان عنده مصحف كان بيعدم أو كان بيقتل، هذا ممكن يكون في المنطقة، إنما بفضل الله سبحانه وتعالى مساجدنا تصدع بالآذان، مساجدنا والحمد لله خيرة المساجد الموجودة على ظهر الأرض، نتعبد الله سبحانه وتعالى بها وبعمارتها وبنظافتها وبرعايتها وبالقيام على أمرها، كل هذا إن دل فإنما دل على أنك تسمع أذان الله، تسمع كلمة الله، حينما تفتح الإذاعة الآن أنت تستمع إلي الآن وأنا أتكلم في الإذاعة، نقول قال الله، ونقول قال رسول الله، نصوم كما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بعد أن ينتهي موسم الصيام يبدأ معنا موسم نحج كما يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلا يزعم إنسان ويقول لك والله لا أصلاً شكلي غريب، لأن من قال هذا؟ شبابنا كتير ممكن أن يغرر بهم، وممكن أن يضحك عليهم، لأنه يسمع حديث، يسمع اثنين، يقرأ آية، يقرأ اثنين وفقط، هذا أنت نظرت من جانب، ما زال هناك في الإسلام جوانب أخرى كثيرة جدا، إذا كنت تحفظ 100 آية، 200 ألف آية، القرآن فيه باقي فيه أكثر من 5000 آية أخرى، إذا كنت تحفظ 1000 حديث، 2000 حديث، بقيت آلاف الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ما تحفظه أنت على سبيل المشاع عام، هناك حديث أخرى مخصصة له، أو ما تحفظه أنت خاص بظرف معين، وهناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحل الشيء الذي تقول عنه أنت أنه حرام أو تقول أنه مخالف. مفهوم المخالفة ليس معناه مجرد المخالفة في الثياب، ليس معناه مجرد المخالفة في المظهر أو في المنظر، الإنسان هو الإنسان والشكل هو الشكل، مفهوم المخالفة فعلا بيكون في داخل الجوهر، لأن الجوهر هذا والقلب هذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، الله لا ينظر إلى مكان آخر غير القلب، لأن القلب هو الذي يخرج منه كل شيء، هو الذي يعطي كل أعضاء الإنسان كل الأوامر. فإذا يعني رحمة بأنفسكم، يا من تريدون أن تتدينوا، يعني لا تنعزلوا أبدا عن المجتمع، واعلموا أنكم بفضل الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تتوبوا إلى الله، تتقربوا إلى الله أكثر، ما أحد يمنعكم أبدا عن أن تطيعوا ربكم، بل كلنا يفرح لأنكم تطيعون ربكم، الكل يفرح بهذا، لكن هذه الطاعة نريد أن تكون نموذجا للكل، حينما يراك أحد يحب فعلا أن يطيع الله مثلما تطيعه أنت، يحب فعلا أن يتدين أو يلتزم كما أنت متدين أو ملتزم، سمها كما تسمها. إنما الآن في بعض الناس أصبحوا مناظر منفرة، هنا أستدعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن أحد أصحابه قد صلى بقوم أو بجماعة فأطال عليهم الصلاة، فاشتكوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أم فليخفف، من أم فليخفف. فبعض الناس الآن أصبحوا منفرين، تجد أن كثير مثلا حينما ينظر إلى إنسان متدين أو إنسان سمته أنه يعني طائع لله سبحانه وتعالى، يعني هل أصبح التخلف؟ في المظهر، في المنظر، في كل شيء، حتى في طريقة الكلام. يعني هل تظن أنك تريد أن تخالف الناس؟ هل تأتي بدين جديد؟ هل تأتي بعقيدة جديدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير لغته، لم يغير ملبسه، لم يغير مأكله، لم يغير مشربه، لم يغير بيته، ولا طريقة البناء الموجودة في البيت، ولا دابته، لم يغير، بل بقي كل شيء على ما هو عليه. ما كان حلال بقي كما هو، ما كان حراما فإنه رفض وإنه أبعد، وباقي الأمور كلها مباحة. يعني في عندنا حلال وفي عندنا حرام، في عندنا أمور منهي عنها محرمة لا يجوز لك أن تفعلها، وفي أمور أخرى واجب عليك أن تفعلها، وفي أمور يكره أن تفعلها، وفي أمور يستحب أن تفعلها، وفي الوسط بين هذين، بين الاثنين دول والاثنين دول، في شيء اسمه مباح. هذا المباح هو الغالب والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل، أن كلها حلال وكلها مباح، إلا ما ورد النص بتحريمه، هذا هو الذي يكون محكوما عليه بالحرام. أما ما دون ذلك فهذه منتهى الواقعية. لذلك أعظم واقعية أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان فوق ما يطيق، فهو سبحانه قد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى التدرج في الأحكام، فقد أنزل الله الواجبات على مدى سنوات طويلة وليس دفعة واحدة، كما أنه حرم المحرمات كذلك بشكل تدريجي. يعني أولا الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني تستطيع أن تقول أنه بعد 15 عاما من بعثة الرسول يفرض الصيام. الصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعثة في ليلة الإسراء والمعراج. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. تخيل، حتى المحرمات لم تحرم مرة واحدة أو جملة واحدة، بل حرمت تدريجيا، وحتى المحرمة الواحدة حرمت أيضا تدريجيا. طبعا أشهر شيء مشهور أن الخمر حرم على مراحل. أول شيء الله سبحانه وتعالى يعطيك لفتة ويعطيك إشارة ويقول لك: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فيأتي بالسكر في مقابل الرزق الحسن، فكأن الرزق الحسن يقابله رزق غير حسن، والذي يقابله هو السكر، فالسكر رزق غير حسن، رزق سيء، رزق خبيث. ثم بعد ذلك آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيبين الله لك أن هنا في إثم كبير ولكن في بعض المنافع الضيقة القليلة، ولكن الإثم أكبر، يعني الأفضل أنك تبتعد. فكأن الله سبحانه وتعالى يبغضك فيها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ممنوع أنك تصلي وانت سكران، إنك لا تدري ماذا تقول، ربما أن تدعو على نفسك، تدعو على أولادك، تدعو على مالك، ربما أن تقول كلام كفر وأنت لا تشعر ولا تدري. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب من يتأمل يجد أن الوقت مثلا من بعد صلاة الظهر لو الإنسان شرب خمرا، هل يستطيع أن يفيق ويستوعب ويستعيد عقله ووعيه على أذان العصر؟ الوقت قليل، لا صعب، خلاص نأجلها للصلاة اللي بعدها. لو شرب مثلا بعد العصر هل يفيق مثلا قبل المغرب؟ فيها صعوبة لأن الوقت بسيط. طب لو شرب بعد المغرب؟ صعوبة جدا لأن أقل وقت بين المغرب وبين العشاء. إذن الوقت اللي ممكن الإنسان يشرب فيه ما بعد العشاء إلى أذان الفجر، أو ما بعد الفجر إلى صلاة الظهر. ما بعد العشاء طبعا زمان كانوا يعيشون في ظلام، ما كانش في أنوار، وكانوا ينامون بعد العشاء لأنهم وقت الصباح بيذهبوا لأعمالهم. إذن هو لو شرب الآن لن ينام، بالتأكيد أنه لن يستيقظ في الصباح، حتى وإن استيقظ سيكون متعب وسيكون مرهق ولا يستطيع، يعني إن فعل هذا يوم لا يستطيع أن يفعله الثاني والثالث وهكذا، وإلا فإن صحته ستتدهور وتكون دائما في النازل. فتجد أن الإنسان طب وفي الصباح ممكن يشرب بعد الفجر مثلا، وهذا الوقت وقت العمل اللي بيسعى فيه من أجل يعني إن هو يكتسب قوت يومه ويكتسب لقمة العيش له ولأولاده، فتجد أنه أصبح الآن من الصعوبة إن الإنسان يشرب. ممكن تكون عنده فرصة، ولكن فرصة صارت الآن ضعيفة، وخاصة للإنسان اللي عنده عمل واللي مشغول دائما في أعماله. إنما اللي عنده فراغ كان عنده وقت وفراغ يفعل ما يشاء. فإذا آخر آية قبل التحريم النهائي تجعل من الصعوبة عليك أن تشرب الخمر، لأنها ربطت شرب الخمر بالصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لابد أن تكون فائق تمام، خلاص ذهب أثر الخمر منك قبل أن تدخل للصلاة. بهذا يحتاج أن أشربها قبل ذلك بوقت طويل. وعندنا 5 صلوات في اليوم والليلة يأتون وراء بعضهم البعض، فمعنى ذلك أن الإنسان الفرصة عنده صارت ضعيفة. ليس هناك فرصة إلا في الوقت الطويل اللي هو من بعد العشاء إلى الفجر، أو من بعد الفجر إلى الظهر. هذا للإنسان اللي لا يعمل، أو الإنسان مثلا اللي ما تعبش طول اليوم فلذلك سيذهب إلى بيته لا ينام. إنما الإنسان المنهك والمرهق طوال اليوم والذي يكد ويشقى ويعمل، عندما يذهب إلى بيته وتناول العشاء ويجلس شيئا مع أولاده وأهله، فإنه بعد ذلك سينام، لأنه سيستيقظ مرة أخرى في الصباح، وهكذا دوامة يعيش فيها الإنسان. فبدأ الناس تبتعد عن الخمر، الفرصة أصبحت قليلة. استقر الأمر الآن والخمر صارت شيء عادي ممكن أن ينزع منهم لأنهم بالفعل استغنوا عنه، تنزل آية التحريم كاملة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. أصبحت المدينة كأنها تعيش أو كأن السماء أمطرت خمر، بركة أو برك من الخمر. لماذا؟ لأن كل المسلمين لما سمعوا فهل أنتم منتهون قالوا: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. فهذا يدل على التدرج، يدل على الواقعية التي تعامل بها الإسلام مع الناس. هؤلاء الناس خرجوا من جاهلية، هؤلاء الناس كانوا يشربون الخمر طوال حياتهم، حينما تأتي وتقول لهم لا تشربوا الخمر سيقولون لا ندع الخمر أبدا. تأكيد. أيضا من الواقعية في الإسلام تعامل الإسلام مع قضية الرق اللي كانت شائعة واللي كانت منتشرة في كل أنحاء العالم في وقتها، بما في ذلك طبعا المنطقة اللي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو منطقة الجزيرة العربية. لم يكن من الممكن إلغاء الرق بأمر واحد، بل ولا خلال جيل واحد، خاصة أن المسلمين يتعاملون في ذلك مع غير المسلمين الذين يسترقون أسرى من المسلمين، ولا بد أحيانا من مبدأ المعاملة بالمثل. فكان من حكمة الله تعالى وواقعية الإسلام إنك تلغي كل منافذ الرق. بمعنى قديما كان مثلا الإنسان لو عليه دين لأحد ولم يستطع أن يسد هذا الدين فإنه يصير عبدا عنده، ورقبته ملكا له يأخذه ويبيعه. قبيلة إذا أغارت على قبيلة وأخذوا أطفالا ونساء وشباب يأخذونهم ويبيعونهم رقيق. هناك طرق كثيرة جدا كانت للاسترقاق. الإسلام حينما جاء أغلق كل هذه الطرق، خلاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. حتى مسألة الأسرى مع الحرب، حتى مسألة الأسرى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فكان في بداية الإسلام يعني لا يقر أبدا مسألة الرق حتى مع الأسرى حتى في الحرب. بس بعض المسلمين في أحيان كانوا يستخدمونها لمبدأ التعامل بالمثل، لأنهم حينما يأخذون من المسلمين كانوا بيأخذهم أرقاء، فكان المسلمين يعاملونهم بالمثل حتى يبتعدوا عن هذا الشيء، أو حتى يعطوهم هذا في مقابل هذا من مبدأ المبادلة. فإذا المهم جدا إن في أدبيات الإسلام إن الإسلام أغلق الطرق التي تؤدي إلى الرق، تؤدي إلى أن يصير الإنسان عبدا. الباب هذا أغلقناه، ثم بعد ذلك يفتح الباب أمام خروج الرقيق من هذا الباب مجموعة، من هذا الباب مجموعة. إيه الأبواب هذه؟ أولا أن من يريد أن يتقرب إلى الله بدون أي سبب وبدون أي داعي فليعتق رقبة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذا أردت أن يعتق الله رقبتك من النار أعتق رقبة، إذا أردت أن ينجي الله رقبتك من النار فك رقبة أعتق رقبة. هذا ثواب عظيم وكبير جدا عند الله سبحانه وتعالى بدون ما تفعل أي شيء. طيب في إنسان مثلا حلف يمينا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. أيضا الذي يحلف على زوجته، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أيضا من يظاهر من امرأته. أيضا من يقتل مؤمنا خطأ، أو من قتل متعمدا وتنازل أهله عن القصاص مثلا. فتجد أن هناك أشياء كثيرة لا يخرج الإنسان منها إلا بعد أن يعتق رقبة. ومن واقعية الإسلام أيضا أن الإسلام لما فرض اعتاق الرقبة فرض معها أشياء أخرى، لأنه يعلم أنه سيأتي يوم ولن تكون هناك رقاب تعتق. إله، والله هذا إله، والله هذا كلام إله، ما ليس بكلام بشر. لا يمكن أبدا. إله عليم قدير محيط بكل شيء. فلذلك الإسلام أغلق كل الأبواب اللي بتؤدي إلى الرقبة، ثم فتح كل الأبواب التي تجعل الأرقاء يخرجون منه ويصيرون أحرارا. بدأ عدد الأرقاء يقل 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 حتى انتهى هذا من عالمنا. طبعا لما جاءت فترة أعيد الرق مرة أخرى، ثم بعد ذلك المواثيق التي وضعت حديثا طبعا، والقوانين الدولية وكل هذه الأمور أثبتت أنه لا رق الآن. إلا أنه من ينظر في أدبيات الإسلام يجد أنه كل الآيات تدعو إلى تحرير الرقاب، تحرير الرقاب، وليس هناك منفذ واحد يقع من خلاله الإنسان في الرق أبدا. الإسلام لا يسترق أحدا، الإسلام أتى من أجل أن يحرر الناس. نحن قوم ابتعثنا الله سبحانه لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج العباد من عبادة الناس. هؤلاء ليسوا عبيدا للناس بل هم عباد لله وفقط. فإذا الإسلام بعد أن فعل هذا فإنه أيضا عن طريق التدرج نهى على مشكلة الرق. ما بقي من الرق فإن الإسلام أمر أن يعامل هذا الرقيق أو هذا العبد نفس معاملة الإنسان الحر. إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم يخدموكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مثلك تماما، لدرجة أن هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، يعني العبد اللي رقيق الآن لك أجرين. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصبر وأن يتحمل حتى يتحرر، لك أجرين. الأجر الأول أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وتطيع، والأجر الثاني أنك تطيع سيدك فيما يأمرك به. وكان النبي إذا رأى أحدا من أصدقاء أو أصحابه أو أتباعه رقيقا أو عبدا فإنه كان يحث أصحابه على أن يجمعوا له ويساعدوه من أجل أن يشتروه وأن يحرروه. فكأن هذا الدين أتى من أجل أن يحرك أيها الإنسان، من أجل أن يجعلك صاحب قرار، من أجل أن يجعلك صاحب اختيار. من حقك الآن تخيل أن هذا الاختيار يصل لأبعد مدى، حتى يصل إلى مسألة أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أن الذي يخيرك من هو؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزقك أنت. حياتك في هذه الدنيا كلها بسببه وكلها بالاعتماد عليه، ومع ذلك هو لا يجبرك على شيء بل هو يخيرك افعل أو لا تفعل. في النهاية سيأتي اليوم الذي ستقف فيه أمامي وأحاسبك على ما فعلت في الدنيا. من واقعية الإسلام أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على الإنسان ما يحتاج إليه، شرع له حق التملك الفردي، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كبيرا، شرع له الزواج بل وحث عليه ورغب فيه وأباح له كل الطيبات من مأكل ومشرب وملبس وزينة، بشرط كما أشرنا قبل ذلك من غير إسراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن واقعية الإسلام أيضا أن الإسلام يقدر الحالات الخاصة التي يضطر فيها الإنسان إلى ما يفعله في العادة في الظروف العادية، ومن هنا جاءت القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات، المأخوذة من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن واقعية الإسلام أنه عرف ضعف الإنسان أمام بعض المحرمات فحرم كل ما يوصل إليها ويساعد عليها، فحرم كثير الخمر وقليلها لأن القليل الذي لا يسكر يجر إلى الكثير المسكر، وحرم النظر إلى الجنس الآخر إلا في حالات معينة تقدر بقدرها، كما حرم الخلوة لأن ذلك يساعد على الفاحشة. وهنا أعلق وأقول دائما: هناك من يخلط بين الخلوة وبين الاختلاط، هناك فرق كبير. الخلوة أن يختلي رجل بامرأة لا تحل له بدون سبب وبدون داع، فهذا ليس له أصل وليس له أي مبرر. أما الاختلاط فالاختلاط كان موجود، حتى كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال يصلون في المقدمة والنساء يصلون في الخلف بعد ذلك، وكان الاختلاط موجود، كانت النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات فيداوين الجرحى ويساعدن المحتاجين إلى غير ذلك. من واقعية الإسلام أيضا أن الإسلام لم ينظر إلى الناس على أنهم ملائكة ولا على أنهم شياطين، بل عدهم بشرا عاديين يخطئون ويصيبون، فعمل على تربية الأفراد تربية صالحة، وهذا ينفع مع أكثر الناس. ولكن بعض الناس ساقع في بعض الجرائم، فلذلك شرع العقوبات وفتح بعد ذلك الباب أمام التائبين. أهم شيء هذه النظرة التي تجعلك تأتي إلى الدنيا وأنت نقيا طاهرا، لن تحاسب إلا على أفعالك، أنت بشر لست شيطان، لا تحمل خطيئة أبيك، لا تحمل ذنبا ارتكبه أحد آخر، لا تحاسب بالنيابة عن أحد، وفي نفس الوقت ليس هناك وساطة ولا محسوبية، بمعنى أنك مولود من قريب مثلا لولي من الأولياء أو لنبي من الأنبياء فيجوز لك أن تفعل ما تشاء لأنك القلم مرفوع عنك، هذا غير موجود في الإسلام. الكل بشر والكل سواسية والكل سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا وساطة فيه ولا محسوبية. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: يا فاطمة ابنتي، يا صفية عمتي، ويا خديجة زوجتي، يا آل محمد، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذه قمة الواقعية، أنها تجعلك حينما تولد في هذه الدنيا مثلك مثل غيرك تماما، لا فرق بينك وبينه في أي شيء، أنتم أمام الله سواء، ستحاسبون على أعمالكم. رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان هذا فارسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي لهب كما ورد في القرآن الكريم، وينقل لنا كلام رب العزة جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. ويقول عن سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. فمعنى ذلك أن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة بمنتهى الواقعية. أنت أيها الإنسان مخلوق الآن، ولدت في هذه الدنيا وجئت إليها خاليا من كل شيء، لا تحمل وزرا سبقك فعله أبوك أو فعله جدك أو فعله حتى يعني آدم، أنت لا تحمل أي ذنب ولا وزر ولا خطيئة، بل أنت مولود تحاسب على نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل نفس بما كسبت رهين. هنا قمة العدل، قمة العدالة الإلهية، وفي نفس الوقت أيضا قمة الواقعية، لأنها تنظر إليك أيها الإنسان نظرة متساوية مع باقي البشر. ولدت إلى الدنيا وأنت لا تحمل خطيئة من أحد، بل جئت إلى الدنيا طاهرا نقيا صفحة بيضاء. إن كتبت في صحيفة أعمالك خيرا وجدت هذا الخير حينما تقف بين يدي الله، وإن كتبت فيها شرا وجدت أيضا فيها الشر حينما تقف بين يدي الله. فالنظرة إليك نظرة، لست ملاك يعني لا تخطئ، وفي نفس الوقت أيضا لست شيطان يعني كل أفعالك كلها خطأ. لذلك ينبغي أن تكون نظرتنا إلى بعضنا البعض مستقاة من هذه النظرة الثقافية العربية الإسلامية الأصيلة، أن من أمامك حتى وإن كان في خطأ اعلم أنه وإن كان يخطئ الآن أمامك إلا أن حياته كلها ليست أخطاء، بل بالتأكيد عنده جوانب إيجابية، وأنت لا تطلع على باقي أموره وعلى باقي حياته، بل وأنت لا تطلع أصلا على ما في قلبه ولا تعرف. فربما أن يفعل هذا العمل أمامك، وربما أن يكون له مبرر، أو أن يكون مضطرا، أو أن يكون لا يشعر ولا يدري، أو لا يعرف أنه حرام، أو لا يعرف أنه ممنوع. فلذلك لا تتعجل أبدا بالحكم على أحد. ثم إنك حينما تأتي لهذه الدنيا فإن الإسلام يعاملك على ويحاسبك على أفعالك وليس على أفعال الآخرين. الشيء الثاني، باعتبارنا بشر فينا نوازع الخير وفينا نوازع الشر، فينا جوانب إيجابية وفينا أيضا جوانب سلبية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك من واقعية الإسلام أنه اعتبر أن الإنسان سيقع في الخطأ، لا أقول اعتبر، بل لا بد أن يقع الإنسان في الخطأ، لا بد من الخطأ ولا بد من التقصير، لأنه ليس هناك أحد معصوم. بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم أغلق باب العصمة، لا عصمة لأحد، كل الباقي الموجودين بشر يخطئون ويصيبون. لذلك الإسلام ينظر إليك، إذا أخطأت فإنه لا ييأسك من رحمة الله ولا يقول لك أن الأمر انتهى والباب أغلق أمامك، بل يقول لك ما زال باب التوبة مفتوح. طب إن عدت مرة أخرى بعد التوبة يقول لك توب مرة ثانية، عدت مرة ثالثة يقول لك توب ثالثة، عدت عاشرة، عدت مئة، عدت ألف، عدت مليار مرة وأكثر، يقول لك طالما أنك تندم وطالما أنك تقدر أن تعود إلى الله فتب وعد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتقبل، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. واعلم أن من رحمة الله بك أنه يوفقك للتوبة ويوفقك للعودة، فهو لولا أنه يحبك لما جعلك تتوب ولما جعلك ترجع إليه. واعلم أنك بتوبتك فإن الله يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك على الإنسان ألا ييأس أبدا من رحمة الله، وليعلم أنه في الأول وفي الآخر بشر. يا رب قف بين يديه سبحانه وتعالى وقل يا رب أذنبت، يا رب أخطأت، يا رب أسرفت، يا رب أنا إنسان ضعيف، يا رب غلبتني نفسي، يا رب غلبتني شهوتي، يا رب عفوك أوسع، رحمتك أوسع، كرمك أوسع، يا رب وقفت أمامك يا رب فلا تردني خائبا. إنك يا من ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى اعلم أنها لا ترد خائبة أبدا. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا أي خائبتين. اعلم أن الدعاء مستجاب لا محال بالتأكيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة مقرونة بالدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة تقع وإن الإجابة تتحقق، ولكن وقوع الإجابة وتحققها يكون بما يراه الله سبحانه وتعالى أفضل لك، لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم ماذا يكون في المستقبل، ربما أن يستجاب لك بما دعوته بلسانك ولا يكون في مصلحتك. فمن علم الله بك ومن رحمته بك أنه يصرف عنك السوء، يصرف عنك الأذى، أنه يستجيب لك، وساعتها تقول الحمد لله، والله لقد أعطاني الله أكثر مما كنت أتمنى، لقد أعطاني الله أكثر مما طلبت، كيف لا وهو الكريم سبحانه وتعالى. هو لا يريد منك أن تطلب، مجرد أن تشغل نفسك بذكر الله، مجرد أن تشغل نفسك بالقرآن الكريم، هو يعلم ما في نفسك ويعلم ما في داخلك. لذلك يقول الله عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا انشغلت بالذكر وانشغلت بالطاعة وانشغلت بالعبادة حتى عن الدعاء بلسانك لنفسك، اعلم أن الله أعلم بما يدور في نفسك وسيعطيك، لا أقول ما تتمنى، بل أفضل مما تتمنى، وهذا من عفو الله سبحانه وتعالى. الواقعية في الإسلام واقعية في الأمور التي فرضها الله علينا، وليست واقعية في الحساب أبدا. لأننا لو حسبنا بواقعية بمعنى أننا نحاسب على قدر ما نعمل، فنأخذ ثواب ما عملنا ونعاقب على ما ارتكبنا من أخطاء، هلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم الله علينا كثيرة ولا نستطيع أن نحصيها أبدا. أهم نقطة أريد أن أركز عليها، أنك أيها الإنسان لست مكلفا بشيء أكثر مما تستطيع. وانظر، أكثر شيء أنت مكلف به في الإسلام وتفعله وتؤديه في اليوم مرات متكررة هي الصلاة، تؤديها في كل يوم 5 مرات لله سبحانه. لو حسبت مقدار الصلاة تجد أنها لا تتجاوز نصف ساعة، يعني 30 دقيقة من مجموع 24 ساعة، يعني تقريبا بنسبة 1 على 48، يعني تقريبا 2.5%، 2.5%. وسبحان الله، كأن 2.5% ديت لها سر. 2.5% هي نسبة زكاة مالك، 2.5% هي نسبة الوقت اللي انت بتؤديه في الصلاة لله سبحانه وتعالى. قس على ذلك أمور، ويمكن لو بعض المتخصصين حاول أن هو يحسبها بعد ذلك سيجد أن هذه النسبة لا تتجاوز، والباقي لك، تفعل ما تشاء فيه من المباحات. الأمور يعني ليست بفرائض وليست بمحرمات، بل هي أمور مباحة، إن فعلتها فأنت يعني حر في تصرفك فيها، طالما أنه ليس فيها منع أو نهي من القرآن ولا من السنة، فأنت تفعل ما يحلو لك وتفعل ما تشاء. هذه النقطة الإنسان لو فكر فيها، الصلاة يعني نسبة وقتها 2.5% من وقتك كله. بالله عليكم، هل هذا عبء ثقيل على الإنسان؟ يعني الإنسان حينما يسمع الأذان يحس بعبء ثقيل عليه فعلا؟ المشكلة إن عدم التعود منا، وأحيان الذنوب أو المعاصي أو الرفقة السيئة أو غيره، هي التي تجعل الأمور ثقيلة على الإنسان. لكن الإنسان لو تعود أن يؤديها باستمرار، في البداية ستكون ثقيل، وفي أحيان كثيرة لن تحس لها بأي معنى، ولكن مرة في مرة الإنسان سيبدأ ويحس بقيمة وطعم الصلاة، ثم يتلذذ بعد ذلك بالصلاة، ثم بعد ذلك يستريح بالصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. يطلب الراحة فيها، مش أرحنا منها يا بلال، يعني نقوم نؤديها نقرا أو خطفا هكذا، إنما يؤديها الإنسان فعلا بمشاعر حقيقية، يؤديها الإنسان بخشوع لله سبحانه وتعالى. اعلم أنك في اتصال مع السماء، روحك الآن في معراج لله سبحانه وتعالى، أنت تعطي روحك غذاء كما أعطيت جسدك طعام وشراب وشهوات وغير ذلك من الأمور، الروح تحتاج إلى هذا الجانب أيضا. فمن ضمن الواقعية الموجودة في الإسلام، نظرة الإسلام للإنسان إن في جسد وإن في روح، وإن كما الجسد يحتاج إلى طعام وشراب أيضا الروح تحتاج إلى طعام وشراب. ومن الواقعية أيضا أنه لم يكبت الجسد ولم يحرم عليه الشهوات ولا الملذات ولا المتع، بل أباحها له، ولكن قننها في إطار من أجل أن يحفظ المجتمع، ومن أجل أن يحفظ النسل وأن يحفظ الأعراض. فمن ينظر في حقيقة وفي عظمة هذا الدين فعلا يجد أنها تتناسب مع الإنسان، لأن الذي خلق الإنسان هو الذي فرض عليه هذه الفرائض، لأن الذي خلق الإنسان هو الذي أحل له وهو الذي حرم له. فالإنسان الآن لا يعرف والإنسان لا يشعر، والآن رأينا كيف أن العلماء يقولون أن الصيام أصبح وسيلة من وسائل الاستشفاء، وأن هناك مركز من المراكز المشهورة الموجودة الآن في ألمانيا، والتي تجاوز عمرها يمكن أكثر من 80 أو 90 سنة، موجودة كلها عن طريق الصيام. وكيف إن إنسان كان لا يستطيع أن يتحرك وبعد أن بدأ بالصيام استطاع أنه يتحرك، ثم بعد ذلك حصل عنده ليونة جدا وبدأ يشفى من مرضه الذي كان يعاني منه وتحرك حركة عادية، وكيف أنه فتح بعد ذلك مركز للاستشفاء. رأينا كل هذه الأمور. أيضا بعض التقارير وبعض الجرائد والصحف العالمية تكتب تقارير عن فوائد الصلاة وكيف أنها تريح الجسم وتريح المفاصل الموجودة في جسم الإنسان، وكيف أن عملية العلاج الطبيعي الموجود في الصلاة هي من أكبر الوسائل التي تساعد على الليونة في العظام وتمنع الخشونة في الركبة أو في العظام. أيضا رأينا الاستشفاء بوسائل بأمور كثيرة موجودة في الدين وموجودة مثلا مثل قراءة القرآن، وحتى بعض الأطباء من غير المسلمين الآن بدأوا يأخذون بعض الشرائط أو الكاسيتات، هذا كان قديما اللي فيها قراءة للقرآن الكريم، ويسمعون المريض وهم يعالجونه آيات من القرآن الكريم من أجل يعني إيه نوع من الاسترخاء، نوع من الراحة، الطمأنينة، السكينة بالنسبة له، وكيف أنها تؤثر. وما زال العلم يتقدم وما زال العلم يكتشف، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق لنا قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ساعتها ستصل إلى أن هذا القرآن هو الكتاب الحق فعلا من عند الله، وأن هذا الدين هو الدين الحق، وأن هذا الرسول هو الرسول الحق. ساعتها ستدرك أنه ما من أمر أمرك الله به إلا وفيه فائدة لك، وما من أمر حرمه الله عز وجل عليك إلا وفيه ضرر بالنسبة لك وضرر بالنسبة للمجتمع. ساعتها يقف الإنسان مذهولا ويقول: سبحانك يا رب، سبحانك. تتعجب من ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم، الله سبحانه وتعالى الخالق والذي يشرع، الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء وبمكنون كل شيء، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فيحل لك ما فيه مصلحتك ويحرم عليك ما فيه ضرر بالنسبة لك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو طيب هو حلال وكل ما هو خبيث هو حرام. لذلك من يتأمل يجد فعلا الحكمة الإلهية التي من أجلها أحل الله والتي من أجلها أيضا حرم الله. الله سبحانه وتعالى غني عنك، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، الله لم يحلل من أجل مصلحة تعود عليه حاشاه سبحانه، ولم يحرم أيضا من أجل ضرر سيعود عليه، بل النفع سيعود عليك أيها الإنسان والضرر أيضا سيعود عليك أيها الإنسان. لذلك يجب أن تدرك هذا وأن تعلم أن الواقعية في هذا الدين أنها تنظر إليك باعتبارك إنسانا، لست شيطانا، لست ملاكا، باعتبار أنك أيضا ضعيف، باعتبار أنك من الممكن، بل لابد أن تقع في الخطأ، لابد أن تقع في التقصير. لذلك يفتح أمامك الأبواب. أيضا الإنسان ربما أن يكون مضطر في أشياء كثيرة لأن يفعل أمور حرام، فيبيح الله سبحانه وتعالى لك في حالة الضرورة أو في الحالات الخاصة الطارئة أن تفعل ما لا تفعله بالعادة، فيقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وفي آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهنا نريد أن نوضح أن هناك فارق بين مسألة الفتوى وبين مسألة الحكم الشرعي، بمعنى أن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير أبدا، فمن يتكلم عن أكل الميتة فهي حرام حرمها الله وستظل إلى قيام الساعة، لكن ربما أن يكون الإنسان في مكان وينقطع به الطريق وينفذ ما معه من طعام ومن زاد ومن كل شيء ويظل يمشي 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 حتى يشرف الإنسان على الهلاك، فلا يجد أمامه إلا ميتة، أو يجد أمامه طعاما محرما. ساعتها نسأل ونقول: هل يجوز للإنسان أن يأكل من هذه الميتة أو يأكل من هذا الطعام المحرم أم لا يجوز؟ الإجابة هنا ليست بيجوز، بل يجب على الإنسان أن يأكل منها، لأنه حينما يأكل منها فإنه يحفظ دمه ويحفظ روحه ويمنع نفسه من الهلاك. فلذلك ما أرحم هذا الدين، هذا دين يتساير مع كل العصور ومع كل الأزمان، لأن من وضعه هو رب الخلق سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان في المستقبل. أي مدى سيصل إليه هذا العلم الله سبحانه وتعالى أعلم به، لذلك فرض عليك فرائض وأمرك بأمور تتناسب مع غاية ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.